الحمد لله. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. وجاء عن طاووس نحوه أنه كان في الطريق فسمع رجل طائرا يصيح فقال: خير خير. قال: لا والله لا تصاحبني، وأي خير يأتي به الطير. قد يقول قائل: إيش في هذه اللفظة؟ في هذه اللفظة أن كثير من الناس إنما يتكلم بها لتشاؤمه فيقول خير لأنه تشاؤم، فبادر بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب الله في سفر فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: أي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز التطير، فقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطير التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، ويكون شؤمه معصيته لهما وأذيته لهما. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولدد بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون انتهى. يعني هذا أمر واقع، أذية المرأة لزوجها أمر واقع، ويكون الشؤم الذي يحصل له بسبب أذيتها له إما بالكلام السيء أو بطلباتها الكثيرة أو ببداءة لسانها أو بسوء أخلاقها أو بعدم إحسانها لتربية ولدها أو بعدم حفظها لنفسها ولبيتها. أشياء كثيرة تلحق الرجل بسبب فساد المرأة وبسبب سوء خلق المرأة. كذلك الابن في البيت يأذيك صباح مساء، هذا شؤمه. والدار عند أن تكون ضيقة، إن جاء الضيف ما تدري أين تضعه، وإذا نمت مع أبنائك لا تجد لك مكانا، وإذا وقعت الأمراض والأسقام صار الأولاد مختلطون، يمرض هذا ويسقم هذا، وربما بال هذا على هذا، والحمى ربما أصابتهم جميعا. هذا شؤمها. ليس المراد أن هذا يتطير بمجرد ما يرى امرأته يقول هذا سيأتيني شر، لا، وإنما وجود المرأة مع ما فيها من الأخلاق السيئة هذا هو شرها. فلا يستدل المشركون بمثل هذه الأدلة التي فيها الإخبار عن حال الناس على صنيعهم الباطل. قوله: والهام بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهام طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. هذا قول، وبعض العرب كانوا يعتقدون أن الرجل إذا مات جاءت نفسه أو روحه وتحولت إلى شيء يقع على قبره ويسمونه بالهامة، حتى أن هناك بيت من الشعر يستدلون به حتى تقول الهام اسقوني، يقول: إن لم تكف عن شرك لضربتك بالسيف حتى تقول الهامة اسقوني، أي كناية عن قتلك ثم وجود الهامة على قبرك. هم كانوا يعتقدون هذا، وهذه الهامة لا وجود لها. وأما إذا فسرت بأنها البومة فالبومة موجودة، وهو أنواع كثيرة، وهي طائر يخرج بالليل، طائر جبان لا يستطيع الخروج بالنهار وإنما يخرج بالليل ويستوطن القبور ويستوطن أماكن الخراب. وربما إذا خرج أحد يسمع صوته ورأسه شبيه برأس الأسد أو برأس المرأة التي تضع على رأسها شيء من القرون رأسها، وهي محرمة لا يجوز أكلها. والعرب كانوا يتشائمون بذكرها أيضا، إذا سمع أحدهم صوت البومة تشاءم بذلك اليوم وتطير بها. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. قوله: ولا صفر بفتح الباء. روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون المراد به شهر صفر. وما زال كثير من الناس إلى الآن لا يتزوجون في صفر، ولا يسافرون، ولا يعقدون، ولا يناكحون، ما زالوا إلى الآن. وبعضهم يتشائم بشوال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال، واستدلت عليهم عائشة رضي الله عنها على فساد هذا الأمر بزواجها منه. قالت: بنى عقد علي رسول الله في شوال، وبنى بي في شوال، وأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني. والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسي، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطير المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. إذن يوم الأربعاء ليس يوم أهل البيضاء فقط، ليس يوم أهل البيضاء فقط، وإنما هو يوم تشاؤم لدى كثير من العرب من قبل. فينبغي أن تترك هذه العقيدة. ويستدلون بحديث موضوع: آخر ربوع من كل شهر يوم نحس مستمر. قد جاءت أحاديث كثيرة تكلم عنها العجلوني في كتابه كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر في أحاديث الناس. وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله: ولا نوء، النوء واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في باب إن شاء الله تعالى. قوله: ولا غول، هو بالضم اسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. والغيلان أيضا هي من الخرافات، وما زال الناس يخافون منها ويزعمون أن الغول يده طويلة لها سبعة أذرعة وسريع المشي وسريع الاختفاء وله قدرة على التخيف، وربما حمل الإنسان إلى مكان بعيد، فكانوا يتغولون. والله أعلم كأنها شياطين بسبب وسوسة الناس وبسبب جهل الناس، يظن يعني يزيدهم الشياطين رهقا. وقد عايشنا هذا في بداية زماننا، كانت النساء العجائز ويكثرن لنا من هذه الحكايات، حكايات الغول وكيف يصنع بالأطفال وبالنساء وقدرته على التلون والتخيف. فربما يجد الإنسان أو الطفل مشقة في السفر بالليل، أو إذا خرج يخاف ويشعر أن هذا سيقبضه وسيأخذه. وهكذا المرأة ربما لا تستطيع أن تذهب وترعى وحدها خوفا منه. وربما يكون لهم مقاصد، العوام عندما يذكرون مثل هذه القصص لهم مقاصد منها، وهي زجر الولد مثلا عن الذهاب، والخوف على النساء من السفهاء حتى لا تذهب إلى مكان بعيد وحدها. لكن هذه القصص تؤثر على نفسية السامع، لا سيما وهو في طور الطفولة، فينشأ وهو متخوف من هذه الأشياء، وربما بسبب الجهل يتسلط عليه الشيطان ويتصور له كأنه هو الغول أو كأنه هو الغوريلا أو غير ذلك مما يتصور به الشياطين. فجاء الإسلام بنفي ذلك والنهي عنه، حتى إنهم كانوا إذا نزلوا منزلا استجاروا بالجن خوفا من الغيلان. وجاء حديث لا يصح أنه إذا رأيتم الغيلان فاستعينوا عليها بالأذان، أي كبر، والشيطان إذا سمع الأذان ينصرف. هو بالضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاسة تراءى للناس تلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن سعالة سحرة الجن. ضعيف، مرسل من مراسيل الحسن بن محمد. أي ولكن الجن سحر لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. منقطع بين جابر والحسن. أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنا فيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجي فتأخذه. وتصور الجن هذا ليس بممتنع، لكن هو ما يحصل من التشاؤم والتطير هو الممنوع. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قالوا: ويعجبني الفأل. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. قال: تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف، والقلب قد أولى الناس بترك الهمزة تخفيفا. وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله تعالى وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضال فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث: قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فالفأل يؤدي إلى حسن الظن بالله. الفأل يا أخوة، ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه؟ لأنه يؤدي إلى حسن الظن بالله. وربما قارن هذا الحسن في الظن دعاء، والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، فييسر الله له أمره. بينما الطيرة تؤدي إلى اليأس والقنوط، وربما الفطور في الدعاء، وتؤدي إلى ضعف التوكل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل. الحديث الضعيف: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم ثلاث. والذي في الصحيح المسند: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. والحديث قد رأينا بعضهم يعل، وأشار المحقق أيضا إلى هذا الإعلال. وكان يحب الحلوى والعسل في البخاري من حديث عائشة، بل ومسلم أيضا. ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن، ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيهم الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماء استنشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومفارقة الشرك ومقارفة الشرك. إذن الواجب على المرء أن يحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكره ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. الحليمي أشعري، ومنه تأثر البيهقي كثيرا، ولذلك ينقل عنه كثيرا في باب الأسماء والصفات وينقل عنه في باب شعاب الإيمان. قال المصنف رحمه الله: ولا أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا طيرة، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث مرسل وفي عنعنة حبيب بن أبي ثابت. قوله عن عقبة بن عامر: هذا وقع هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيره وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح قوله، فقال أحسنها الفال. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال. وروى الترمذي وصحاه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه ورؤية كراهية ذلك في وجهه، وإسناده حسن بل ضعيف، فهو من طريقة أدان عبد الله بن بريدة ولم يسمع منه. ثم أيضا فيه نكارة وهو تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم السيء، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الاسم السيء غيره من دون تغير في وجهه ولا ما يؤدي إلى ذلك. وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها لأنه يكون في الخير فقط، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقى إذا لم يكن فيها شرك لما فيه من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله: ولا ترد مسلما، قال الطيب تعريض بأن الكافر بخلافه، أي يرجع من سفره بسبب الطيرة. قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، كما قال الله عز وجل: قل كل من عند الله. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله مشركا إما شرك أكبر أو أصغر، فإن كان يعتقد أن الطيرة هي التي تأتي بهذا الأمر فهو مشرك شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الطيرة سبب لوقوع الشر وأن الله هو خالق الشر فهو مشرك شرك أصغر، إذ جعل ما ليس سبب سبب. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، استعان بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات والحول والتحول. الذين إذا قال لهم الناس الذين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبرؤ من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله عز وجل. لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقال عند الطيرة، لكن للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان من باب أن يصرف الوسوسة، كما قال الله عز وجل الذين إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وله أن يتوكل على الله بقلبه وإن قارنه بلسانه من غير تخصيص لذكر في هذا الحال فلا بأس. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. إلى هنا الحديث المرفوع. ويقوله: وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، هذا مدرج من كلام ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في الطيرة فلا يقع في الشرك، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ومعصوم من صغائرها الذميمة. فالحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك صحيح. وقوله وما منا إلا أن يتطير أو يقع فيها ولكن يذهب الله بالتوكل من كلام ابن مسعود. فقد يطرأ على الإنسان وسوسة أو يطرأ على الإنسان طارئ لا يستطيع رده، ثم بعد ذلك يتوكل على الله ويطرده بذلك. رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. والكراهة عند المتقدمين تطلق على التحريم، الكراهة عند المتقدمين تطلق ويراد بها التحريم. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها، وهذا هو الصحيح لدلالة الحديث على ذلك، لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها للكراهة الاصطلاحية أي التي هي دون التحريم؟ قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحال المكروهة، فهذا من أدب الكلام. قوله: ولكن الله يذهب بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهب الله عنا بتوكلنا عليه، أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه. ثم أيضا التوكل يجعل طمأنينة في القلب وسكون في الروح وهدوء للبال. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهكذا لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ماذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وزادهم إيمانا وتسليما. فالتوكل على الله عز وجل يدفع الطيرة ويحصل به الطمأنينة، والطيرة يحصل بها الشر وربما تقع بها الهزيمة. كم من جيش ينهزم بسبب ما تطير له، لأنه يدخل في المعركة وهو محزوم نفسيا. ويذكر أن المعتصم لما أراد أن يذهب إلى عمورية اجتمع الكهان أو أصحاب النجوم وزعموا أن هذا الوقت لا يصلح للغزو، فانتظر يا أمير المؤمنين حتى تثمر الثمار وتخرج الأزهار ويقترن كوكب كذا بكوكب كذا ثم تخرج. فخرج وأبى أن يطيعهم في ذلك وانتصر انتصارا عظيما. فكان من قول أبي تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. الطيرة لا تنفع ولا تضر ولا تجلب خير ولا تدفع شر، والخير والشر بيد الله عز وجل. وكفى بها أنها من الشيطان، كفى بها أنها من الشيطان وأنها شرك. وتعرفون أن المشرك خائف جبان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يخاف الله ويتعلق بالله عز وجل. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود قال ابن القيم وهو الصواب: فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله: لأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الحديث في سند ابن لهيعة. هذا الحديث رواه أحمد الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجال وثقات، والشيخ الألباني يصححه إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة. والصحيح أن ابن لهيعة مختلط روى ضعيف ومختلط روى عنه العبادلة أو غير العبادلة، ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، مع أنه كان إمام في السنة، كان إمام في السنة. قوله: من حديث ابن عمرو: وعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العباد للفقهاء، وأيضا عابد الصحابة، كان يسمى بعابد الصحابة. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف، ليالي الحرة ليالي عصيبة، وهي لما خرج عبد الله بن مطيع على يزيد بن معاوية، وجاء إليه عبد الله بن عمر لنصحه، فقال: ما هذا يا ابن مطيع؟ فبسط له سادة وقال: اجلس عليها يا ابن عمر. قال: لم أتي لأجلس، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث فأردت أن أسمعك إياه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كره من أميره شيء فليصبر، فإنه من خرج من أميره قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ثم جهز يزيد بن معاوية جيشا ووقع في المدينة القتل والقتال، حتى قال أحد الرواه: ولم يبق لهم طباخ، لم يبق من الصحابة بعد ذلك إلا من كان في بلد من البلدان. جاءت الفتنة الأولى ولم يبق من أهل بدر أحد، وجاءت الثانية ولم يبق من أهل بيعة الرضوان أحد، وجاءت الثالثة ولم يبق لهم طباخ. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان كافا سيفه في جميع الحروب، حتى جاء أحدهم يبشر معاوية بقتل عمار بن ياسر، وكلاهما كل واحد يقول: أنا قتلته، الثاني يقول: أنا قتلته. فقال لهم عبد الله بن عمرو: لينعم كل واحد منكما لصاحبه، يعني ما هناك مزية حتى تتفاخرون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية رضي الله عنه: إذن لماذا أنت معنا؟ قال: أنا معكم ولست أقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطع أباك ما دام حيا. فكان مرافقا لأبيه في حروبه وفي أسفاره، ومع ذلك لا يعصي الله عز وجل بقتل ولا قتال. ومع ذلك تكلم عليه المعتزلة، وتكلم عليه الرافضة، وطعن فيه الزمخشري، فقال في تفسيره في سورة هود: أين كان سيفك يوم صفين؟ وتكلم فيه باحتقار، فرد عليه الشوكاني وقال: من أنت يا محمود؟ وما أنت يا محمود؟ أي محمود الزمخشري، حتى تتناول بيدك القصيرة ورجلك العرجاء نجوم السماء، أتدري على أي جنب سقط؟ وفي أي واد وقعت. ثم بين الشوكاني ما عليه هذا العالم الجليل وهذا الصحابي العظيم. وقد تقدمت معنا بالأمس أو بالقبل أمس نصيحة لابن عمر أو لابن عمر لما حدثه بذلك الحديث، ثم قال زعم هذا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عنه معرض. موعظة عظيمة. لماذا الإنسان يتعاظم في مشيته؟ من أجل أن يلتفت الناس إليه. لماذا يتعاظم في نفسه؟ من أجل أن يبجله الناس، لقي الله وهو عنه معرض. الجزاء من جنس العمل، هو يتعاظم للناس والله عز وجل يعرض عنه، نسأل الله السلامة. وهو من أكثر الصحابة حديثا، ولعل ذلك والله أعلم قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، لأن أبا هريرة يقول: لا أعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والمهم أن قصته وسيرته عظيمة. شاب جليل، شاب عابد، شاب صائم، شاب قائم لليل، شاب حافظ للقرآن، شاب مقبل على العلم وعلى تدوينه وعلى تعليمه، شاب مقبل على بر والديه، مع علمه واعتقاده أن أباه كان على خطأ في خروجه ضد علي بن أبي طالب، ومع ذلك لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أطع أباك ما دام حيا. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم على التفصيل، إما شرك أكبر أو شرك أصغر. فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب. قوله: فما كفارة ذلك إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه، ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلب لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، فهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك. وهذا موافق لقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الباب مع أنه توحيد فيه مواعظ جليلة عظيمة، لو تدبرها الإنسان زاد إيمانه وتوكله واجتهاده. قال المصنف: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة طيرة ما أمضاك أو ردك. منقطع وضعيف، والمعنى صحيح: الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا هو تفسيرها، لكن الحديث إلى ابن عباس لا يصح. قال: هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطير ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاعي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة، وقال أبو داود: قتل بدمشق كان على درع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتبركون بملابس النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، بسيفه، بدرعه، بشعره، بما كان من آثاره، حتى أن ذلك الرجل قال: يا رسول الله أعطني ثوبك، فنهره الصحابة فقالوا كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمت أنه لا يرد أحد؟ قال لقد علمت ذلك ولكن أردته كفني، فكان كفنه. وجاء إليه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فقال يا رسول الله صل على أبي، فأخرج أباه من القبر وكفنه بثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم كفن ابن أبي بثوبه. وذهب إدريس ذلك الإثيوبي أو الإريتيري الذي كان يدرس في المحويط على أن ابن أبي ليس بزنديق ولا بمنافق، مستدلا بهذا الحديث ولا دلالة فيه، وإن من النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قبل أن ينهى، ثم بعد ذلك قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضيف ما أراده ويمنعه من المضيف فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيصر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، أي أن الخير والشر من الله عز وجل. الثاني نفي العدوى، وهي أنها لا تعدي بنفسها ولكن قد تكون سبب، وهذا هو الجمع بين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وبين لا عدوى. الثالثة نفي الطيرة، وهي أنها لا تأثير لها وإنما الذي يأتي بالخير والشر هو الله. الرابعة نفي الهامة، وقد علم تفسيرها وأنهم يفسرونها بأنها روح الميت تطلع على قبره، أو أنها البومة إذا وقعت على بيت أحد تطير بها أن أجله قد قرب أو أجل بعض أسرته. الخامس نفي الصفر، وهو إما الشهر أو المراد به الحيات أو الثعابين التي في بطون الأنعام، والمعنى الأول أصح وهو الشهر لما كان العرب يتطيرون من الشهر. السادس أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، لأن الفأل فيه حسن ظن بالله، ولأن الفأل فيه زيادة إيمان وتوكل، ولأن الفأل يحصل به الإطمئنان. السابعة تفسير الفأل هو الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل كما هو حال ابن مسعود. التاسعة ذكر ما يقول من وجده ولا يصح شيء في الباب. العاشر التصريح بأن الطيرة شرك، وهي على التفصيل الذي سبق شرك أكبر وشرك أصغر. الحادي عشر تفسير الطيرة المذمومة، وهي ما أمضاك أو ردك. وإلى هنا والحمد لله.